أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رابعا، دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. قلنا بالأمس إن التخيير إما عقلي وإما شرعي، والمنشأ في ذلك هو الحاكم بالتخيير، فتارة يحكم العقل بالتخيير وتارة يحكم الشرع بالتخيير. أما بالنسبة إلى التخيير العقلي، لم يقع خلاف في أن التخيير العقلي مرجعه إلى الجامع الانتزاعي، أحد الأفراد. اقرأ كتابان، يعني أحد أفراد الكتب، لكن وقع الكلام في تصوير التخيير الشرعي، فما هو مرجع التخيير الشرعي؟ الشهيد الصدر رحمه الله في درس اليوم يتطرق إلى ثلاثة مباني. على هذه المباني الثلاثة يقع درس اليوم، دوران الأمر، دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. المبنى الأول في التخيير الشرعي هو رجوع الأطراف والأعدال إلى وجوبات مشروطة. مثلا، أعتق رقبة أو أطعم مسكينا أو صوم يوما، وجوب العتق مشروط بترك الإطعام والصيام، ووجوب الصيام مشروط بترك العتق والإطعام، ووجوب الإطعام مشروط بترك العتق والصيام. دعنا نأخذ هالمثال حتى لا نطول، مصداقين العتق والإطعام. إذن مرجع التخيير بين العتق والإطعام إلى وجوبين مشروطين. وجوب العتق مشروط بترك الإطعام، ووجوب الإطعام مشروط بترك العتق. وهنا الغرض واحد، الله عز وجل أوجب عليك شيء واحد، الغرض يتعلق بالإتيان بشيء واحد الذي يحقق الغرض، إما العتق وإما الإطعام، إما العتق المشروط بترك الإطعام أو الإطعام المشروط بترك العتق. هذا التصوير الأول. التصوير الثاني، إن التخيير الشرعي هو نفس التخيير العقلي، يعني مرجعه إلى أحد الفردين، أحد الأفراد، الجامع الانتزاعي، أحد الأمرين، إما العتق وإما الإطعام. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث، مرجعه إلى وجوبين مشروطين، لكن يوجد فارق بين المبنى الثالث وبين المبنى الأول. المبنى الأول مرجع كلا العدلين إلى غرض واحد، لكن في المبنى الثالث منشأ الاشتراط وجود غرضين لا يمكن أن يجتمعا. مثل ماذا؟ ما هو الغرض من أكل البوضة الآيس كريم؟ ما هو الغرض؟ التبرد. الناس تأكل المثلجات في الصيف ما تأكلها في الشتاء، إذن الغرض من أكل المثلجات هو ماذا؟ تبريد البدن. جيد. ما هو الغرض من شرب الشاي أو الكوفي والنسكافة أو الحليب بالزنجبيل؟ وإحنا في الشتاء الشيوب يشربون حليب بالزنجبيل حتى يدفي البدن. يصير واحد يشرب حليب بزنجبيل ويأكل آيس كريم يصير؟ ما يصير. لماذا؟ لتنافي الغرض. الغرض من الحليب بالزنجبيل تدفئة البدن، والغرض من الآيس كريم وتناول المثلجات تبريد البدن. إذن شرب الحليب بالزنجبيل مشروط بترك البوضة والآيس كريم، وأكل الآيس كريم والبوضة مشروط بترك الحليب بالزنجبيل. أما إذا وجدت واحد يأكل آيس كريم ويشرب عليه حليب بالزنجبيل تقول هاي مخرف هذا، واضح ولا؟ إذن يوجد غرضان، هذان الغرضان لا يمكن الجمع بينهما، بينهما تنافي، بينهما تزاحم. إذن مرجع وجوب العتق، وجوب العتق مشروط بترك الإطعام، ووجوب الإطعام مشروط بترك العتق لوجود غرضين. في العتق يوجد غرض وهو الحرية، في الإطعام يوجد غرض آخر وهو الإكرام، واضح ولا؟ بالتالي هذا العبد إما أن تكرمه وإما أن تحرره. أما المولى يعني أنت تطعمه وهذا ما يرضى بتوفر الأمرين. هذا المبنى الثالث وجوبين مشروطين لوجوب غرضين، الشهيد الصدر لم يشير له في القسم الأول من الحلقة الثالثة، لكن ذكره هنا عند دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، وذكره هنا من باب ماذا؟ ذكره هنا نقلا عن الكفاية، صاحب الكفاية أشار إلى هذا المبنى. الآن بحثنا في دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، هل تجر البراءة عن التعيين أو لا؟ يعني شكينا، هل يجب الإتيان بالعتق معينا بحيث ما نكتفي بالإطعام، أو لا يجوز الإتيان بالعتق مخيرا بينه وبين الإطعام؟ ما هو الأقل هنا؟ التخيير بين الإطعام والعتق. ما هو الأكثر؟ تعيين خصوص العتق. فهل تجري البراءة عن العتق أو لا؟ الجواب الآن نجيب على المباني الثلاثة، راح نجيب على المباني الثلاثة، فالتفت جيدا. بناء على المبنى الأول، ما هو المبنى الأول؟ مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبات مشروطة، يعني إذا اعتقت فلا تطعم، وإذا أطعمت فلا تعتق. جيد. هنا إذا جئت بالعتق، تشك في سقوط التكليف من ذمتك لو ما تشك؟ الجواب: لا تشك. إذا أتيت بالعتق لا تشك. بعد، هل يجب عليك أن تأتي بالإطعام أو لا؟ لا يجب عليك، لأن العتق مطلوب على أي حال، إما معينا وإما مخيرا بينه وبين الإطعام. واضح ولا؟ إذن إذا أتيت بالمعين وهو العتق لا تشك في وجوب الإطعام، يصير الإطعام غير واجب، لأن العتق إما واجب بالتعيين أو واجب بالتخيير بينه وبين الإطعام. واضح إلى هنا؟ جيد. لكن إذا جئت بالإطعام تشك هل فرغت ذمتك أو لا؟ إذا ذمتك فرغت لا يجب الإتيان بالعتق، إذا ذمتك ما فرغت يجب عليك أن تأتي بالعتق. إذن من أطعم يشك في وجوب زائد وهو وجوب العتق، هذا شك في التكليف تجري البراءة بلا معارض. لا تقول تتعارض، لا تقول إجراء البراءة عن وجوب الإطعام، عن إجراء البراءة عن وجوب العتق بعد الإطعام معارض بإجراء البراءة في الإطعام بعد العتق. جريان البراءة، البراءة أصل عملي، الأصل العملي فرع ماذا؟ فرع الشك. أنت إذا اعتقت ما تشك في وجوب الإطعام، تقطع أن الإطعام غير واجب. صار واضح؟ صار معلوم؟ إذن من اعتق لا يشك، لا يشك في وجوب الإطعام، لكن من أطعم يشك في وجوب العتق عليه فينفى بحصارة البراءة. واضح إن شاء الله؟ هذا إلى هنا. لكن المحقق العراقي رحمه الله صور تصوير بناء على المبنى الأول، أبرز خصوصية لزومية في العتق وخصوصية لزومية في الإطعام، وعلى إثرهما قال ماذا؟ على إثرهما قال يتنجز العلم الإجمالي، يعني إجراء البراءة عن الأول معارض بإجراء البراءة عن الثاني، يتنجز العلم الإجمالي فيجب الاحتياط بناء على التصوير الأول على إشكال المحقق العراقي. سيد الشهيد يصور إشكال المحقق العراقي ثم يناقش المحقق العراقي. الآن نقرأ هذا المقدام. رابعا، دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. ونتكلم في حكم هذا الدوران على عدة مبان في تصوير التخيير الشرعي الذي هو أحد طرفي الترديد في المقام. فأولا، نبدأ بالمبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين: وجوب العتق مشروط بترك الإطعام، ووجوب الإطعام مشروط بترك العتق، وشرط كل منهما ترك متعلق الآخر. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه إن للمولى غرض واحد، والغرض الواحد يتحقق بالإتيان بأحدهما بشرط ترك الآخر. وهذا يعني أن العتق مثلا الذي علم وجوبه إما تعيينا أو تخييرا، هذا العتق واجب في حالة ترك الإطعام بلا شك. إذا يترك الإطعام قطعا يجب عليه أن يأتي بالعتق، لكن ويشك في وجوبه وجوب العتق حالة وقوع الإطعام، يعني عند الإتيان بالإطعام تشك هل يجب شيء زائد وهو العتق أو لا، فتجري البراءة عن هذا الوجوب الزائد، وينتج ذلك التخيير عمليا في مقام العمل، وهو مخير إما أن يعتق وإما أن يطعم. المحقق العراقي رضوان الله عليه يقول كل من العتق والإطعام فيه خصوصية إلزامية، هذه الخصوصية الإلزامية مجرى للأصل العملي، فيتعارض الأصلان في الطرفين يتنجز العلم الإجمالي. أولا العتق، ما هي الحيثية الإلزامية الموجودة في العتق؟ الحيثية الإلزامية أن من أطعم أيضا ملزم بالعتق، لأن العتق واجب إما تعيينا وإما تخييرا، واضح أو لا؟ فإذا هناك نحو لزوم، العتق إما واجب بالتعيين وإما واجب بالتخيير، واضح أو لا؟ وبالتالي العتق ثابت، أطعم أو لم يطعم هو ملزم بالعتق، واضح أو لا؟ هذه حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييري، الوجوب التخييري يكفي تأتي بواحد، إما أن تعتق وإما أن تطعم، واضح أو لا؟ أما الوجوب التعييني للعتق، احنا كلامنا يا لاحظ معي الوجوب التعييني للعتق مو الوجوب التخييري، إذا قلنا العتق واجب معينان على نحو التعيين يعني يجب أن تأتي بالعتق، أطعمت أو لم تطعم أنت ملزم بالإتيان بالعتق، هذه حيثية إلزامية واضحة ولا نقاش فيها وياي لو لا. لا تشتبه تقول العتق واجب إما معينا وإما مخيرا، إحنا الآن ليس كلامنا في العتق التخييري، كلامنا الآن في العتق التعييني، العتق التعييني فيه حيثية إلزامية، أنت ملزم ويتعين عليك أن تأتي بالعتق حتى لو أطعمته، هذه بعض حيثية واضحة أذلة ولا بديهية أصلا ما يحتاج نناقش فيها. إذا قلنا إن العتق يجب معينا يعني يجب على أي حال، أطعمت أو لم تطعم، هذه الحيثية الإلزامية في إيه؟ في العتق. الآن نأتي إلى الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الإطعام، ما هي هذه الحيثية الإلزامية؟ يحرم ضام ترك العتق إلى ترك الإطعام، ما يصير تتركهم اثنينهم، لأن تركهما معان يوجب المخالفة القطعية، واضح أو لا؟ إذن أنت ملزم في كلا الشقين، توجد حيثية فيها إلزام، إن قلت لأنه يدور الأمر بين التعيين وبين التخيير، الآن نأتي بخصوصية إلزامية في التعيين وخصوصية إلزامية في التخيير، الآن نتكلم الشق الأول التعيين، إن قلت إن العتق واجب تعيينا ففي هذه الحالة أنت ملزم بالإتيان بالعتق حتى لو أطعمته، واضح ولا؟ جيد. بعد وإن قلت إن العتق واجب تخييرا مخيرا بين العتق وبين الإطعام، قلنا يحرم عليك تركهما معا، يحرم عليك أن تترك العتق وتترك الإطعام. يعني أنت ملزم أن تأتي بأحدهما، ملزم أن تأتي بواحد منهما. واضح إلى هنا؟ الآن نصور تعارض البراءتين. يلا يلا روحوا وياي، لاحظوا وياي كيف بيتنجز العلم الإجمالي. شككت هل العتق واجب أو لا، هل الإطعام واجب أو لا، يعني يكتفى به أو لا. واضح أو لا؟ جيد. لو شككت في وجوب الإتيان بالعتق، لأنه يحتمل أن العتق واجب بالوجوب التعييني، إذا العتق واجب معينان بخصوصه ما يجزي أن تأتي بغيره كالإطعام، إذا شكيت في الوجوب ومنشأ الشك احتمال الخصوصية احتمال التعيين، تجري البراءة عن وجوب الإتيان بالعتق معينان. تجري لو ما تجري؟ تجري. هذا في الشق الأول، العتق ماذا؟ معينان. الشق الثاني، شكيت في وجوب الإتيان بالعتق مخيران بينه وبين الإطعام. واضح ولا؟ إذا شكيت وتحتمل التخيير، إذا تحتمل التخيير يعني حرام تترك العتق وتترك الإطعام، إذا شكيت في ثبوت حرمة ضم ترك العتق إلى ترك الإطعام، تجري البراءة عن هذه الحرمة. صارت المعارضة عن صارت البراءة عن الوجوب التعييني للعتق معارضة بإجراء البراءة عن حرمة ترك ضم ترك العتق إلى ترك الإطعام. يتنجز العلم الإجمالي. إذا يتنجز العلم الإجمالي، ما هو مقتضى الاحتياط؟ أن يعتق. وإذا ما أعتق وأطعم ما يكتفي بالإطعام، يضم إلى الإطعام العتق، هذا مقتضى الاحتياط، إما أن يعتق وإذا أطعم فلا بد أن يضم إليه الإطعام الإعتاق. واضح إلى هنا؟ ملتفتين؟ المناقشة. الأمر الأول احنا نسلم شيخنا العراقي، يعني تجري البراءة عن وجوب العتق تعيينان، يعني صحيح انت الشك العتق اما واجب بنحو التعيين او واجب بنحو التخيير، فتجري البراءة عن التعيين، هذا صحيح، هذا نسلم اهلا بناصرنا. أما جريان البراءة عن حرمة ضم ترك العتق إلى ترك الإطعام، هذه ما نسلم بها. لماذا؟ لأن الحرمة احنا ما نشك فيها، نجزم بها، لأن ترك العتق والإطعام معا مخالفة قطعية. واضح ولا؟ وما دام مخالفة قطعية لا يجوز الترخيص في المخالفة القطعية، لا يعقل الترخيص في المخالفة القطعية. فكيف تقول تجري البراءة عن حرمة ضم الترك إلى الترك؟ واضح أو لا؟ إذن النتيجة النهائية التي وصلنا إليها، النتيجة النهائية، هذا العلم الإجمالي الذي صوره المحقق العراقي منحل حكمان، منحل حكمان، لأن البراءة تجري في الطرف الأول بلا معارضة، ما تجري في الطرف الثاني. ط- ترخيص المخالفة القطعية. إذا جرت في الطرف الأول صارت النتيجة التي وصلنا إليها أن البراءة تجري عن التعيين فيثبت التخيير. واضح ولا؟ إذن بناء على التصوير الأول ماذا؟ بناء على التصوير الأول تجري البراءة عن التعيين. قال: وقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي، إفادات يعني تقريرات درسه نهاية الأفكار الجزء الثالث تقرير البروجردي صفحة 288-289، يقول: إن كلا من الوجوب التعييني للعتق، هذا العذر الأول. ثاني: والوجوب التخييري للعتق، يعني مخيرا بينه وبين الإطعام، فيه حيثية إلزامية يفقدها الآخر. كل واحد فيه حيثية إلزامية وخصوصية لازمة ما موجودة في الطرف الثاني، فيكون كل منهما الوجوب التعيين والتخيير مجرا للأصل النافي ويتعارض الأصلان، يعني فيتساقطان ويجب الاحتياط. يبين لنا الحيثية. أما الحيثية الإلزامية في الوجوب التعييني للعيد التي يجري الأصل النافي للتأمين عنها، أصل براءة ينفي الوجوب التعييني يؤمن عن من جهة التعيين، فهي الإلزام بالعتق حتى لمن أطعم، يعني ما دام العتق واجب تعيينين حتى لو أطعم لا يجزي، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييري. الوجوب التخييري إذا أطعم لا يجب عليه العتق، أما هنا إذا أطعم يجب عليه العتق. فإذا شكينا، يريد أن يقول هكذا، فإذا شككنا أن العتق واجب تعيينا أو واجب تخييرا، يعني إذا أطعمت هل يجب عليك أن تأتي بالعتق لأنه معينا أو لا يجب لأنه مخير، تجري البراءة عن وجوب الزائد، تجري البراءة عن وجوب التعيين. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الثاني: وأما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الإطعام التي يجري الأصل النافي للوجوب التخييري تأمينا عنها، يعني من أجل التأمين عنها، فهي تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العين، يعني التارك للعتق يحرم عليه أن يترك الإطعام لأن هذا ترخيص في المخالفة القطعية. يقول: إذ بهذا الضام، ضم ترك الإطعام إلى ترك العين، تتحقق المخالفة القطعية، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعييني للعتق. الوجوب التعييني للعتق لا في، ليس في حرمة ضم الترك إلى التارك. الكلام هذا الحرمة احنا ما نشك فيها، نقطع بها، فلا تجري فيها البراءة. إذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق، ما يحتاج بعض الضم. واضح ولا؟ على الوجوب التعييني من تترك العتق خلاص صارت مخالفة قطعية، ولا يكون هناك بأس في ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، المدار على العتق فقط، لأنه من ضم ترك المباح وهو الإطعام إلى ترك الواجب وهو العتق، ترك العتق. فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعام معارضة بالبراءة عن حركي عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق. واضح ولا؟ الآن علق سيد الشهيد، يقول: البراءة الأولى نقبلها عن الوجوب التعييني للعتق، البراءة الثانية عن حرمة ضم الترك إلى التارك لا نسلم، لأن البراءة ظرفها الشك وهنا لا نشك في الحرمة. وهذا البيان وإن كان يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين إلزاميتين، وهما ما هما الحيثيتان الإلزاميتان؟ الأولى الإلزام بالعتق، الثانية تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق. ولكن هذا العلم غير منجزين بل منحل حكمان. لماذا منحل حكمان؟ يعني لعدم تعارض الأصول في أطرافه. لجريان البراءة الأولى يعني عن الوجوب التعيني للعزق وعدم معارضتها البراءة الأولى بالبراءة الثانية، لأن الحرمة معلومة فلا تجري فيها البراءة، لأن فرض جريانها فرض جريان البراءة الثانية هو فرض وقوع المخالفة القطعية، يعني يترك الإطعام إذا قلت يحرم ضم الترك للترك نشك فيها الحرمة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ما صار يحرم ضم الترك للترك صارت مخالفة قطعية، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية بخلاف فرض جريان البراءة الأولى عن الوجوب التعيني للعتق، فإنه فرض المخالفة الاحتمالية أنه لو ترك العتق لكن أطعم يحتمل أنه خالف الواقع، ولا نجزم أنه ولا نقطع أنه خالف الواقع. جيد. المبنى الثاني للسيد الخوئي أنه منشأ التخيير الشرعي ونفس التخيير العقلي جامع انتزاعي أحد الفردين. الحكم هنا ما أخذناه في الدرس السابق، نقتصر على الأقل وتجري البراءة عن الأكثر. ثانيا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي للتخيير العقلي، يعني تعلقهما بعنوان أحد الأفراد والجامع الانتزاعي، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة وهو عدم منجزية العلم الإجمالي فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيد مطلقا وإطعامه خاصة، أنه تجري البراءة عن التعيين. وثالثا هذا موجود في الكفاية صفحة 141. جيد. المبنى الثالث قلنا ماذا؟ ما رجعوا التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين لغرضين، هذان الغرضان بينهما تنافي لا يجتمعان، يوجد بينهما تزاحم بين التبرد والتدفي، واضح ولا؟ في هذه الحالة إذا بينهما تزاحم يصير استيفاء أحدهما يعجز عن استيفاء الآخر، يعني استيفاء العيد يعجز عن استيفاء الإطعام، واستيفاء الإطعام يعجز عن استيفاء العتق. لذلك حكموا بماذا؟ بوجوب كل منهما مشروطا بترك الآخر. هنا نشوف هل يجب العتق تعيينا أو يجب العتق تخييرا، واضح ولا؟ هنا مرجع الشك إلى الشك في التعجيز، يعني يصير هكذا انشك هل الإطعام يعجز عن العتق أو ما يعجز، لأن هذا وصل مبنانا له، نفترض العتق يعجز عن الإطعام والإطعام يعجز عن العتق، إذا شكينا العتق هل هو واجب بنحو اللزوم والتعيين أو هو واجب بنحو ماذا؟ بنحو التخيير. إذا جئت بالعتق بعد أكيد ما يجب عليك الإطعام، هذا واضح، إذا جئت بالعتق بعد أنت استوفيت، لأن العتق إما واجب تعيينا أو تخييرا، لكن إذا جئت بالإطعام هل الإطعام يكفي ويمنع من الاستيفاء بالعتق أو لا يكفي؟ صار من موارد الشك في القدرة الشك في التعجيز، شكينا هل الإطعام معجز عن العتق أو لا. طبعا طبعا العتق قطعا معجز عن الإطعام، لأن العتق إما مطلوب تعيينا أو تخييرا. لكن هل الإطعام معجز عن العتق أو لا؟ نشك. صار من موارد الشك في المعجز، من موارد الشك في القدرة. ذن هني بعد موارد أصالة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني إذا أتيت بالإطعام أنت ما تجزم إن الإطعام عجزك عن العتق. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإذا جئت بالإطعام لابد أن تأتي بالعتق، فيصير هنا يجب الاحتياط. ما هو مقتضى الاحتياط؟ إما أن تأتي بالعتق، وإذا لم تأتي بالعتق، إذا جئت بالإطعام لابد أن تأتي بالعتق أيضا. إذن النتيجة النهائية بناء على المبنى الأول والثاني تجري البراءة، بناء على المبنى الثالث لا تجري البراءة بل يحكم الاحتياط. قال: وثالثا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخييني إلى وجود غرضين لزوميين للمولى، لأنه على المبنى الأول يوجد غرض واحد، على المبنى الثاني لا، لكل منهما غرض، غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيل، تحصيل الغرض. بمعنى أن استيفاء أحدهما العتق مثلا يعجز المكلف عن استيفاء الآخر، يعجز عن الاتيان بالإطعام. ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين العتق والإطعام مشروطا بترك الآخر. والحكم هنا أصالة الاشتغال، لأن مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا أو تخييرا حينئذ أخذنا بهذا المبنى إلى الشك في أن الإطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزومي من العتق أو لا، فيكون من الشك في القدرة، يعني الشك في المعجز، الشك في التعجيز الذي تجري فيه أصالة الاشتغال. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في مباحث الأقل والأكثر. يبقى الأمر الخامس ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله
وارحمنا.